بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحبة، لا شك أن الحديث عن الصحابة ذو شجون، فهو يربطنا بأصولنا وبتاريخنا وبنبينا صلى الله عليه وسلم وبمنهجنا وبديننا، فلا يمكن إطلاقاً أن نتناسى ذلك الجيل الذي هم رباهم النبي صلى الله عليه وسلم تربية، فبقوا نجوماً في السماء يقتدى بهم، ولن يستطيع أحد أن يطفئ النجم أو أن يحجبها، وإنما يحجب عينه فالنجم لا يزال يهتدي الناس به. فرضي الله عن الصحابة. من اللطائف عليكم بقية الصحابة، من ضمن العناصر أن الصحابة يتفاضلون، وذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، يعني من صحب النبي أكثر، ثم من أنفق من قبل الفتح، من شارك في بدر، من شارك في بيعة الرضوان، من كان من المهاجرين، هذه فضائل، وأن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا على درجة واحدة في الفضل والمنزلة، ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دائما يركز أئمة السلف عندما يتحدثون عن الصحابة، فإنهم يبدأون بخيرهم وأفضلهم، بأبي بكر وعمر، ويكفيهم شرفا أن كانا وزيران للنبي صلى الله عليه وسلم، وزيرا صدق. وما أكثر ما كان النبي يقول: كنت مع أبي بكر وعمر، وجلست مع أبي بكر وعمر، وسافرت مع أبي بكر وعمر، دائما على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي يفقدهم أبدا بكرة ولا عشية، وحق لهم هذا الشرف. ومن هنا كانت لهم من المكانة في الإسلام وعند المسلمين ما لم تكن لغيرهم. وعندما يذكرون خير هذه الأمة بعد نبيها، يدلنا على أن الصحابة الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم هم أفضل الأمة. ومن اللطائف أنهم يبدأون بأبي بكر وعمر وعثمان، وقصدهم من ذلك أن يردوا على من يقدح فيهم، لأن يوجد طوائف تكفرهم وتحكم بردتهم وتحكم بخلودهم في النار، وتحكم بأن مهديهم سيخرج أبا بكر وعمر من قبريهما ثم يجلدهما ثم يحرقهما إلى غيره، نسمي ترهات لا دليل عليها من كتاب ولا سنة. وهذا مما اتفق الأمة، أجمع سلف الأمة على فضل أبي بكر وعمر، ثم جل أهل السنة على أن عثمان بعد، ومنهم من قال علي وعثمان، لكن الذي يظهر أن جمهور أهل السنة بل جلهم في الجملة نقول اتفقوا على أن هذه قاعدة ترتيب الصحابة، يعني الخلفاء الأربعة في الخلافة هو ترتيبهم في الفضائل، وينتهي الإشكال. يعني ترتيب الصحابة في الخلافة هو ترتيبهم في الفضائل، في الخلافة أبو بكر عمر عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. متى قدموهم؟ أبو بكر وعمر لم ينازع فيها أحد، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه في قصة عبد الرحمن بن عوف بعد مقتل عثمان استشار الناس 3 أيام بكرة وعشية، ووقف بين يدي الصحابة في المسجد، ثم قال لعلي: يعني أنشدك بالله إذا وليت عليك عهدا أن تسمع وتطيع، وقال لعثمان: أنشدك بالله إذا وليت تسمع وتطيع، ثم قال: يا علي اتق الله، فإني رأيت أن الناس لا يعدلون بعثمان. فقام بايع رضي الله عنه، وبايع كبار المهاجرين والأنصار وقيادات الذين هم أمراء الأجناد، لأنهم جاءوا، يقدر الله، هذا من لطف الله تعالى في ذلك. عمر بن الخطاب حج، وأمر أمراء الأجناد، يعني القيادات العسكرية على ما نسميها، أن تأتي فتحج معه. أول ما رجعوا من الحج 100% من يحج سيمر المدينة، وهم جاءوا من مناطق متعددة، يعني يسلمون على الصحابة ويجدون كبارهم ويتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيجدون له أثر كبير. يطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويبقى أمراء الأجناد سبحان الله، وما انصرفوا إلا بعد بيعة من؟ عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا قيل إن من فراسة أبي بكر الصديق أن اختار عمر. ومن اللطائف أن ترتيب الصحابة في الخلافة هو الذي سمى تقليد الخلفاء والحكام على الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم على الخلاف هل نص على أبي بكر نصا جليا أو نصا خفيا أو بالشورى على الخلاف، لكنه إلى النص الخفي واضح 100%، والقول بالجليل هو جاهته وعليه نصوص. ثم عمر أبو بكر استخلف من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فما كان لأحد أن يعترض على ذلك إطلاقاً، بل بايعوه كلهم وما نازع في ذلك لا علي ولا غيره. ثم جاء عثمان، وكان من فقه عمر بن الخطاب وسياسته وحكمه وهو داهية، رست في زمنه دولة الإسلام، ومن أقول يريد أن يحكم الناس ويعدل فيهم فليقرأ سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وصيته في آخر وفاته عجيب، أوصى بالأعراب وأوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار وأوصى بأمراء الأجناد وأوصى بأهل الثغور. سبحان الله، أمر عجيب هذا الرجل، داهية، وأعطى كل شخص صفته وما هو عليه، فترك الأمر شورى بين الصحابة، لكنه لم يجعلها كما نجده اليوم في مسألة الانتخابات، صناديق وضع الطبيب صوته مثل صوت الزبال، صح؟ هو العبرة بالعدد رؤوس، ما ليس العبرة بغيرها. وتجد نقول الوزير صوته مثل صوت المليص، ما في فرق، لأنه العبرة بالعدد. أما نحن لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكذلك الصحابة أجعلها في أهل الشورى والحل والعقد. ومن اللطائف أن عمر جعلها في من؟ في من مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، في بقية العشر المبشرين بالجنة. سبحان الذي أعطاه من هذا الفقه. وأدخل معهم من؟ عبد الله بن عمر، وقال ليس له في الخلافة شيء. سبحان الله، وأنا أعجب، عبد الله بن عمر شاب عابد صالح تقي، وسبحان الله عمر يعرف أنه يستحق الخلافة، لكن يقول ما أريد أن يأتي يوم القيامة من آل عمر إلا واحد يحاسب، لا أريد أن يدخل أحد بعدي، رضي الله عنه وأرضاه. ثم يختار الصحابة على وجه العموم من؟ عثمان رضي الله عنه يتولى. بعدها قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولما قتل فالخلافة لأنها رست في آخر الأمر على عثمان وعلي، فقتل عثمان ولي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. شوفوا من اللطائف، يقول بعد أن ذكر الثلاثة وأثنى عليهم، قال هنا ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، هم بقية العشر المبشرين بالجنة: علي بن أبي طالب، الزبير، طلحة، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وأرضاهم. كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا جئت العلم، الجهاد، القتال، غير تدور حول هؤلاء البقية العشرة. قال ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد الآن، ورسول الله حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر، عمر، عثمان، ثم نسكت رضي الله عنهم. ثم بعدها أصحاب الشورى، جاء الآن هنا التفضيل كأن درجات الخلفاء الثلاثة، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر. فأهل بدر قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وكانت وقعة بدر من وقعات الإسلام الخالدة التي لا تنسى على سطر التاريخ. وما أجمل أن تربط الأمة بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى، كبدر وأحد وحنين وخذ وتبوك، سبحان الله، فيها غزوات وسرايا، فيها من الأحداث التي تحتاجها الأمة احتياج كبير جدا. قال ثم، ومن اللطائف هنا نفهم من أن الإمام أحمد يقدم المهاجرين على الأنصار، وهذا هو الصحيح. ولهذا لما جاءت الولاية قال الأنصار نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فقالوا لا، منا أمير ومنكم أمير، قالوا لا يجتمع سيفان في غمد. ولأن المهاجرين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، هذه قاعدة كلية، فما تقدم أحد على قريش، وجلهم قريش هم المهاجرون الذين أكثرهم هم الذين قدموا إلى المدينة هجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بالمهاجر أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار. وهذا الذي جاء فيه كأنك يا رسول الله تريدنا، قال حباب لو خذت بنا هذا البحر خذناه معك، ستجدنا صبرا في الحرب، يعني ذكروا ثناء عليهم، امضي بنا ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا، بل اذهب أنت وربك فإن معكم مقاتلون. فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق لذلك. ذكر بعد ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال على قدر الهجرة. شوف الآن صار التفضيل هنا عند الإمام أحمد بالأعمال الصالحة والسابقة للإسلام، مهاجرين أهل بدر والسابقين، جاء في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين، وجاء الآن لا يستوي منكم من أنفق من قبل، هذا سبق، قال أولا فأول، سار هنا على منهجه، وهذا هو كان منهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان يقدم بسابقته الإسلام. ثم أفضل الناس بعد ذلك قال كوجه العموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. هو لم يرد أن يحدد بالتدقيق، لأن عندنا أهل بيعة الرضوان قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني لن يلج النار رجل بايع تحت الشجرة، وكان فيهم عدد من الصحابة. لما قال غلام حاطب، يعني كان حاطب بن أبي بلتعة ربما ضربه وربما يعني عتب عليه، قال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، يعني قد ظلم، قال كذبت إنه ممن شهد بدر وبيعة العقبة. يعني كأن هذه أناس ارتفعوا عن كل شيء، مسحت ذنوبهم رضي الله عنهم ورضا، لا يكون لأحد بعدهم أبدا، ولا يستطيع أن نجزم لأحد إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر من اللطائف كل من صحبه سنة وشهر ويوم وساعة، بعدها لا أقول ولحظة، بس كذا مر الرسول خلاص يكفي، يكفي هذه، ما يحتاج أن يجلس مع الرسول ولا غيره، رآه يعني لحظة بس، مر الرسول في الطريق وماشي قال رأيت رسول الله بس مع أحد من أصحابه يكفي، ولم يره إلى قيام الساعة. قال فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه. يفهم منه لما قلنا الصحبة أو الصحابة يتفاضلون في الصحبة وليسوا على درجة واحدة، قال وكانت سابقته وسمع منه ونظر إليه فأدناهم صحبة، اللي ما شاف الرسول مرة واحدة بس، مثل ما قال الصحابي عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي. كان الرسول يتوضأ وكان هو طفل صغير، والرسول لما توضأ بقي ما في وجهه في فمه، مجه في وجه هذا الصحابي، يقول عقلت هذه المجة وغير ما عقل هذا الصحابي. قال هنا أفضل من القرن أو القرون الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. يفهم منه نكتب عندها دليل على أن فضل الصحبة وأجرها وثوابها أعظم من كل الأعمال، مهما عملت لا تستطيع أن تصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم لو أنفق أحدهم مثل لو أنفق أحدهم يعني مده أو نصفه كان أعظم وأعظم إيش ممن أنفق من مثل أحد الذهب، صح وإلا لا؟ إذا ما يمكن. يقول شيخ الإسلام على هذا لما قال لا تسبوا أحد لأصحابي فإن أحدكم لو أنفق، يقول شيخ الإسلام وعلى مر التاريخ لم نجد أحد أنفق مثل أحد ذهب في سبيل الله. صحيح موجود محسنون وعندهم أعمال صالحة، ما يوجد من أنفق مثل أحد، لكننا نعلم يقينا أن الصحابي أنفق المد والمدين، كأن يقول مهما عملت لا تستطيع أن تصل رتبة الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا الرسول ورأوه سمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. ما الذي يبقى لنا؟ الحب، إن أحببتهم حشرت معهم، بس، لأن الرجل يحشر مع من أحب فلا يكون في قلبك غل على أحد. ذكر هنا مسألة يقرأها والسمع والطاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين وأمير المؤمن والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين وأمير المؤمنين وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف
ومن غلبهم.
نعم
ومن غلبهم.
نعم ومن عفى الله
عنك. يمكن يقول ومن علا عليهم كذا كتب؟ لا لا ما يمكن.
ومن عليهم
ومن علا عليهم ما في مشكلة، لكن ومن غلبهم بالسيف ما هي أدق، موجودة عندنا نسخة أحسن.
عفى الله عنك. ومن عليه ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزات عنه برا كان فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة الركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا بربرهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتله ولم يؤمر بقتله ولا
إنما أمر بقتاله
نعم
وجميع
وجميع الآثار في هذا إنما أمرت
بقتاله
إنما أمرت بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعاً حتى يترحم عليهم جميعاً ويكون قلبه لهم سليماً والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق
مثل كفر بالله تبرؤ من النسب يعني إخبار
ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما.
أحببنا أن يتلى كاملا حتى أن يكون شرحنا متواصل ولا ينقطع. الآن ذكر المؤلف، وهو عنوان نكتبه، حق ولاة الأمر. يجب أن نعلم مسألة وقد تكلم عليها أئمة الإسلام كلهم على وجه العموم. أولاً، من طبيعة البشر، وهي سنة كونية، أن الناس لا يصلحون إلا بقائد. البيت لا بد له من قائد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأب راع ومسؤول عن رعيته. والبشر لا بد لهم من قائد، إما أن يكون هذا القائد أميراً أو ملكاً أو رئيساً يصلح أمورهم. وتكلم أئمة الإسلام على هذا كلام مبني على كلام السلف، ولهذا علي بن أبي طالب لما تكلم عن ولاة الأمر قال: بهم تؤمن السبل. الآن أيها الأحبة، ما الذي يجعل الناس لا يظلم بعضهم بعض ولا يؤذي بعضهم بعض ولا يتعرض بعضهم؟ يخاف من السلطان، صح وإلا لا؟ وكلما كانت سلطة السلطان قوية كلما استتب الأمن واستراح الناس، مع أنه شخص واحد يقوى ويؤثر في الناس. قال: وبهم تقام الحدود. من الذي يقيم الحدود على الناس؟ ولاة الأمر، وتراعى فيه المصالح الكبرى. أنا أعطيكم مثال أيها الإخوة، صغير جدا. نحن جلوس هنا، كل واحد منا بيوده أن يكون سيارته قدام المسجد، لكن تجد الآن مواقف تحجز تمنع أن تؤخذ. ليه؟ فتجد يحط مواقف بعيدة. يا أخي ليش سكرين أنتم هنا؟ طيب يأخذ ثلاث مواقف، طيب دخلونا وبعدين نشوف. لكنه يراعي المصلحة الكبرى، هي إيش؟ للمسلمين، فتح الشوارع، الطرقات، تنظيم أمور الناس الإدارية، تنظيمه إلى غيره، شيء عجيب. وتكلم العز بن عبد السلام كلام جميل جدا حقيقة في قضية ولاة الأمر، عندما ذكر ما لهم من المنازل والفضل، يقول أن لهم من الأجور أعظم من أجور العالم والمفتي وغيره. نحن عندنا العالم والمفتي على عين الرأس، لكن ولي الأمر إذا كان عادلاً صالحاً، فعندما يؤدي، كمثال بسيط، يستصدر أمراً أو يأمر بشيء لمصلحة الناس، كل الناس ينتفعون به ويؤجر عليه كاملاً، صح؟ من يعطيني مثال عليه؟ يا مخالفات المرئية الناس ما تقبلها إلا المشكلة تجيء بالواحد. ها؟ طيب هذا منها. ها؟ يعني تجدون في بعض الأحيان أيها الأحبة، وهذا رأيتموه ويمكن تشاهدونه في عالميا، بجرة قلم يفتح معهد ديني في هذا البلد وفي هذا المكان، سبحان الله، يكون مصدر وإشعاع لنشر العقيدة والعلم، شيء مخيف، صح؟ أعطيكم مثال، يعني كمثال الآن نشاهد كمثال وأعطيكم إياه قريب، مصاحف اللي بين أيدينا مجمع إيش؟ شوف، شخص واحد اقترح لي: ما تطبعون تحطون؟ قال: ما في، لا مانع. بس كم طبع منه؟ ملايين النسخ، صح؟ ودول العالم كلها، كيف يحدث له هذه؟ ولهذا نقول في بعض الأحيان لو يصدر قرار من يصلي الفجر يعطى 5 ريال، والله تجد كل الناس يصلون، صح؟ وربما يأتون بزوجاتهم وخادماتهم لا تمنع إماء الله مساجد الله، وهي مجرد بس جرة صغيرة يدل على أنه ولذلك جاء حديث عثمان رضي الله عنه إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. مصاحف كثيرة لكن ما تؤثر، لكن السلطان سبحان الله يؤثر. ولهذا عندما تقرأ شيئا من ذلك ستجد عجب. وبناء عليها أيها الإخوة أعطيكم قاعدة، ربما أنا أسأل في بعض الأحيان وإن كانت ترى في نفوس كثير من الناس لا يفهمها، أنا أسأل يعني إيش عندك في نفسك من قضية طاعة ولي الأمر؟ جاوبوني أيها الأحبة. ما سمعت؟ إذا وضح جاوبتنا. أنا أسألكم سؤال، طاعة ولاة الأمر في القرآن موجودة ولا لا؟ أنا أسأل ما الذي تطيع ولي الأمر في حياتك الخاصة بس؟ ها؟ دوام فيها قروش. أبي طاعة تكون إشارات غصب موجود عليها كاميرات تلفت يمين ماش إلى جل فجر تاقف ولا ما تاقف؟ ما تقف مش مزين، ما في طاعة ولي الأمر. أعطيكم مثال لطيف، كنت عشان بس من باب التنشيط، يعني شيخنا بن باز رحمه الله وغفر له، لما كنا في الدروس قديما يعني يمكن قبل يعني أظنه قبل 40 سنة أو 35 عشان ما أصير كبير واجب، كان الشيخ يأتي وما عنده حراسات ولا شيء، يأتي بالسائق، فكنت آتي عند بيته رحمه الله وأتبعه بالسيارة، أجلس قبل، إذا طلع الشيخ اتبعته، السبب علشان إذا نزل أنا أخذه من السواق ويضع يده رحمه الله عندي وأدخله المسجد ويجلس ويتسنن وأدخله في المحراب. قدر الله ذاك اليوم أنا تبعته، السواق مباشرة السيارة ما إشارة مولعة، قطع الإشارة، قطعت أنا معه، قطع ثاني قطعت، أنا أبغى الشيخ. لما نزلت ومسكت الشيخ قلت يا شيخ يجوز قطع الإشارة؟ قال لا ما يجوز أبدا. قلت الله يهدي سواقكم قطع الإشارة مرتين. قال نبه، أنا ما قلت أنا أخاف وبعد يتكلم علي، أنا خلى على السواق لأنه هو اللي قطع الأول وأنا مشيت. أنا أسأل ليش الشيخ ركز على أنه ما تقطع الإشارة ولو ما عندك أحد؟ طاعة. نكتب قاعدة هنا ومهمة جدا وهي اللي أريدها الآن، نقول طاعة ولاة الأمر عبادة وعقيدة وإيمان. عندنا هذه موجودة؟ بعض الناس يا أخي إيش دخل ولي الأمر؟ والله ما لي وله، لا أنا أشوفه ولا أراه ولا جلست معه، ماشي الحمد لله، ما لي دخل في ولي الأمر، إيش دخلنا فيه؟ لا هذا مو صحيح هذا. ولهذا نقول أنها طاعة ولاة الأمر إيش؟ عبادة وعقيدة وإيمان. إذا كانت هذه عندك ستجد أن عندك هذا موجود. سبحان الله عندما تقرأ تراجم السلف في قضية التركيز على الطاعة شوف عجب. شوف الإمام أحمد هنا، مع أن الإمام أحمد ترى فتن وأوذي وسجن وجلد من ولاة الأمر، صح؟ ويقول والله إني لا أدعو لهم في ظهر في قيام الليل ما أنساهم. نحن لو يجيك شيء وش تسوي؟ تدعو له ولا تدعو هنا؟ لا، شوفوا المنهج اللي يعيشه السلف في التطبيق، هذا ترى منهج سلفي. وستجدون سبحان الله ما من رسالة من رسائل السلف إلا وفيها مسألة طاعة ولاة الأمر. اقرأوا أي كتاب، أي كتاب في العقيدة لابد يركزون عليه. ناس عندهم حساسية من هذا الموضوع، نقول هذا جزء عقيدة ما لك خيار فيه أصلا، تقبله ولا ما تقبله ما هو صحيح. القرآن والسنة وفعل الصحابة والسلف شيء عجيب في هذا الأمر، عجيب جدا. ولهذا سبحان الله سلكت أمورهم واستقامت. وضحت هذه القاعدة؟ نكتب قاعدة ثانية، نقول أهل السنة لا يشترطون في ولي الأمر العصمة من المعاصي والبدع الغير مكفرة، ما نشترط نحن. قد يقع عنده ولي أمر يعصي، ما في مشكلة، ومع ذلك يجب الطاعة، ليس لك خيار تطيع ولا ما تطيع. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد صلوا خلف كل بر وفاجر يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. أعظم من ذلك أنس بن مالك، الحسن البصري، جابر بن عبد الله، كلهم يصلون خلف الحجاج وسيفه يقطر دماء من الناس، ولا قالوا لا نصلي وراءه ولا كذا. نحن لو جاء مثل هذا كيف تصلي؟ أعوذ بالله، شوف يا أخي دماء المسلمين، السجون مليانة وقاعد تصلي وراءه؟ هذا ما فيه، هذا منهج لا يمكن إطلاقا. وهذا يعطي أيها الإخوة أن هذا الموضوع نأخذه من كتب السلف، ما تأخذه من أهوائكم. اليوم نحن نعيش الهوى، ومن اتبع ستجد. أنا سأقرأ لكم الآن العبارات وأعطيكم نقطة نقطة في هذا ليبين مسألة حقوق ولاة الأمر. إذا جينا بعطيكم كعناصر الآن، حقهم الآن الطاعة، هذا واحد لظاهر القرآن، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وجاء من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، والنصوص الطاعة جاءت كثيرة. الأمر الثاني النصح، قد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثم قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، لأئمة المسلمين، هذا حق. حق آخر ألا نخرج عليهم ولا ننازعهم، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن من خرج ولا غير. من حقهم البيعة، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من حقهم الدعاء، أن تدعو له. وسبحان الله، فضيل بن عياض، ومن العجب أغلب كتب السلف تذكر قضية الدعاء، أئمة المتقدمين يذكرون. فلما قيل له يعني في ذلك، قال إن دعوت لنفسي وأهلي لم تجد الدعوة أن تجاوزني، ما في إلا أنا، وإن دعوت للسلطان أصلح الله به الأمة. وهذا له أثر كبير جدا، سبحان الله، وأنا أعجب. وهذه قاعدة سبحان الله رأيتها، عندما تزور أي دائرة من الدوائر أو الجهات، إذا رأيت القائد حريص على الصلاة سبحان الله تلقى المسجد دائما مليان. القيادة لها أثر، لها أثر واضح. مثله أيها الإخوة، إذا كان الأب حريص على الصلاة البيت كله يصلي، إذا كان معها حرص البيت ما نص يصلي ونص ما يصلي، هذا يدل على أن هذه لها أثر كبير جدا. والدعاء واضح، وهذا فضل من الله عز وجل أن يكون الإنسان يدعو، ما يضر، بل فيه خير ونفع، فإن بصلاحي تصلح الأمة. وهذا واضح أيها الأحبة، وأبين عندما نراه في سلوك الناس وواقعهم. في عهد عمر بن عبد العزيز، أليس هو الخليفة الخامس؟ شوف ما حدث للناس من بركات ومن خير ومن غير، حتى أنهم يبحثون بزكاتهم ما وجدوا أحد يأخذ. فتح الله على الناس خيرات كثيرة جدا بسبب العدل والعبادة والصلاح لهذا، نقول الخليفة الراشد، وهذا نعمة من الله عز وجل. الآن ومن حقوقهم كذلك الإجلال، الإجلال يعني الاحترام والتقدير وغيره. ولهذا يعني جاء الآن ذو الشيبة المؤمن والحامل للقرآن والإمام العادل، لهم حق الإجلال والاحترام، وهذا له أثر كبير جدا. وهذه الحقوق ذكرها السلف لأجل أن الإخلال بها يؤثر، وهذا بالاتفاق. ذكرنا الآن السمع والطاعة، جاء الآن للأئمة وهم الحكام وأمير المؤمنين، قال برهم وفاجرهم، لأن لا نشترط العصمة، فقد يكون خليفة يعني يستعمل الربا، ينظر الحرام، يسمع زمر، يجلس مع النساء، ومع ذلك ما يمكن نصلي خلفه، والسمع والطاعة له. ولذلك قال ومن ولي الخلافة. هنا نكتب هنا الآن نسميه أيها الأحبة، أعطوني عنوان له عبارة السطر، يعني كلام عظيم جدا وتأصيل، وهي متى يكون الخليفة خليفة، أو الطرق التي الآن نعطينا أيها الأحبة متى يكون الخليفة خليفة، طريقان ذكر الآن. قال هنا واجتمع الناس عليه ورضوا به، هذا يكون عن طريق الاختيار أهل الحل والعقد والترشيح، هذا طريق وهذا لا شك فيه. الطريق الثاني هنا ومن غلبهم، خرج بالقوة والسلاح تولى عليهم، قال حتى صار خليفة هنا، يعني خلص تب الأمر ما ننازعه ولا يجوز لنا إطلاقا، لأن قال صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث اكتبوه عندنا وهو إيش؟ ذكرته لكم قبل، إذا استخلفه الذي قبله، صار ثلاث طرق. متى يكون الحاكم حاكما شرعيا؟ بطرق ثلاثة، إما أن يختاره الناس، واضح، وإما أن يغلبهم ويقهرهم، والأمر الثالث أن يستخلفه من قبله كحال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طيب النتيجة علينا السمع والطاعة. ذكر هنا ما يسمى بالولايات العامة، هناك ولايات عامة، الجهاد ذكر الآن، أخذ الصدقات والزكوات، ثم ذكر إقامة الحدود من يتولاها، هذه حقوق عامة وولايات، وكذلك ما يتعلق ب نسمي الصلاة بالناس، العيد والجمعة وغيرها، هذه حقوق كلها هذه للأئمة. ذكر الآن والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، هذا فيه رد على إيش الرافضة، يقول لا يمكن القتال إلا مع معصوم، لكن تغير بعد ولاية الفقيه انتهى هذا. وهنا الآن إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. لماذا أيها الإخوة؟ الجهاد والقتال هذا فيه نفع كبير، قوة الإسلام، حماية بيضة الإسلام، حماية ديار المسلمين، تأمين الطرق، يعني يحصل فيه استتباب الناس، الاستقرار الاقتصادي، الاستقرار نسميه الاجتماعي، كله بسبب هذه الأمور، الولاية قوتها. فلذلك جاء الجهاد في سبيل الله ماض مع هؤلاء، ما نشترط أن يكون معصوما. ثم قال وقسمة الفيء، من يأخذون الغنائم ويجمعونها من الجند ليس لهم حق أن يأخذوها إطلاقا، وهذا هو الواجب أيها الإخوة. من الذي يتولاها؟ ولي الأمر. ما يصبح الإنسان لقي له سيارة ولا لقي له دبابة ولا لقي له كذا وقال خلاص أنا أخذها، من قتل قتيلا فله سلبه، هذه ما هي دبابة، هذه ما هي سلبه ثيابه ولا ملابس تأخذه، هذه ووجد مخزنا نسميه ذخيرة أو غيره ليس له حق إطلاقا. ذكر مسألة إقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. أنبه على مسألة أيها الإخوة وهي لفتة صغيرة اليوم أيها الأحبة، وهذه ملاحظة وودي أن تبحث قضية شرعية، تشاهدون أيها الأحبة تقوم في بعض المناطق مسائل جهاد جهاد وكذا، وتكثر الجبهات صح، ثم تصبح كل جبهة تقيم حدود، هذه تقيم حدود، من يولاهم هذا وبأي حق؟ وارجعوا إلى تاريخ الأمة المسلمة، هل ورد أنهم أقاموا الحدود دون ولي أمر يكون أمر عامة؟ ما نجد إطلاق، أنا بالنسبة لي لا أجد أبدا، ولهذا ركز عليه وإقامة الحدود إلى الأئمة، ما كل واحد يطلع يقول أنا إمام وأن الخليفة ثم يحكم بقتل هذا ردة وهذا كذا وهذا كذا، نقول ليس له هذا إطلاقا. ولذلك قال ليس لأحد أن يطعن عليهم، ولاة الأمر ما يطعن عليهم إذا قاموا الحدود على الناس، ولا أن ينازعهم أحد، لأنه من الحقوق العامة التي تقلد بولي أمر المسلمين. أنا أسألكم أيها الإخوة، شوف بعض الشباب يعني ما أدري يسولفون بعض المرات يجيبون أشياء عجائب. وجدوا واحد في الشارع سكران دخلوه البيت قالوا والله لابد من تطهير، جلدوه 80 جلدة قال طلع يا ثاني مرة لا تعود، يجوز؟ ما لحق يتعرضه ولا بشيء أبدا، ولا أن يمد يده عليه أصلا. ما أنت الذي تقيم الحدود، ولا أنت الذي تؤدب، ولا أنت لك حق التعزير له أصلا، هذه حق لولي الأمر. هل يعني هذا تعطيل لحدود الله؟ ما نعطل، لكن لو صارت كما نقول فوضى صارت مصيبة. حتى الأب نسأل الله أن يحمي أعراضنا، لو علم أن ابنته زنت ليس له حق أن يقتلها أو يمد يده عليها إطلاقا، ما يتقمص شخصية ولي الأمر حتى يفعل هذه الأشياء. ولهذا هو ركز عليه إلى الأئمة ليس لأفراد الناس. ما يقول لساننا حر ولو كان ما كان، ليس لأحد أن يطعن ولا أن ينازعهم، ما ينازعهم منازعا آخذه أنا الذي أمتثل. لكن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول إن هذا قتل أخي أو قتل أبي. للرسول قال اذهبوا فاقتله، قتله. من الذي أذن له؟ هو لا، ما يمكن. هو واحد شاف سارق قال الحمد لله قطع يده. طيب ليه؟ قال والله محفظتي معه، فأنا أخذتها من يويبه وقطعت يده وقمت عليه الحد. ليس لك حق هذا، لئلا يكون فوضى في الأمة، يصبح كل إنسان يجرأ ويدعي أنه إيش يظهر الحدود ويقيمها على الناس. لا، ذكر مسألة وهي مهمة، دفع الصدقات. يعني نقول هذا مهم جدا يعني، وأنا أقولها كواقع. الآن أكثر الصدقات في العالم الإسلامي تدفع للمراكز والمساجد الإسلامية، صح؟ الأصل أنها تدفع لولي الأمر. يعني في بلادنا والله الحمد يخرج المزكين من كل مكان ويدفعون الصدقات لهم. دفع الصدقات جائز وتعطيه الصدقة والزكاة. ومن اللطائف الآن يقول من دفعها إليهم أجزأت عنه وبرئت ذمته. طيب الخليفة فاجر ما هو مضبوط، خلاص ما لك دخل فيها، الله يحاسب لو أخذها، أنت تبرأ ذمتك. يوم بعض من الناس يحتالون ما بوده يدفع زكاته، فربما أعطاها من يستحق ومن لا يستحق، لكن إذا طلبها ولي الأمر أعطه إياه. ونفسك طيبة لا تتردد في دفعها إليهم أصلا، لأن هذا شرع الله يدفع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع صدقات الناس، أرسل معاذ إلى اليمن وطلب منه أن يجمع الصدقات، وكان يأخذ من أهل اليمن يرسلها إلى المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها في مصالح المسلمين. ولذلك قال برا كان أو فاجرا، سبحان الله، شوف يركز على هذه القضية. هناك غيرون يشترطون العصمة، قال كيف تعطيه وهو مو مضبوط، يمكن يسكر يمكن كذا، ما لك دخل في هذا. ركز شوف الآن في كل عبارات لما جاء ولي الأمر، برا كان وفاجرا، برا كان وفاجرا، برا وكان فاجرا، ديش ركز على هذا لئلا يجد الإنسان في نفسه إطلاقا. شوف كررها يمكن 3 أو 4 مرات برا كان وفاجرا، هذا يعطي أن هذا هو المنهج الذي نمشي فيه. ثم ذكر الآن وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة. تنبيه لطيف، الأئمة الذين يصلون بالناس على أقسام، أولهم في الأصل كان الذي يتولى الصلاة بالناس ولي الإمام الأعظم، كان الرسول ثم تولاها عمر، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هم اللي يصلون بالناس الجمعة والأعياد رضي الله عنهم وأرضاه، وكانت هذه لهم أصل ولا أحد يستطيع أن يعترض عليهم. ولذلك الحجاج بن يوسف سيفه يقطر دم ويقول للناس استووا الله أكبر يصلي بهم، ما في مشكلة، ما تقول أنت كيف، خلاص أنت تصلي وراءه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، يعني أنت لست ملزم إلا أن يكون معصوم عندنا، ونحن مطالبون أن نصلي. القسم الثاني وهو إيش؟ ولي من يوليه ولي الأمر، مثل ما نسميه الأئمة الروت، إمام جمعة، إمام عيد، إمام كذا، يجب أن نصلي وراءه، ما تقول ما أصلي. لكن عندنا قاعدة، من كان أولى أكثر صلاحاً وتقوى هو أولى بالإمامة، لكن إذا ولاه ولي الأمر ما في مشكلة ونصلي وراءه، هذا الثاني. وهنا أنبه أخطر ما يكون إذا لم يكن في البلد إلا هذا المسجد. فبعض الناس يروح يصلي في مكان في بيته ولا يصلي وراءه، هذا مبتدع. قد يكون غيره، يا أخي أنا أعرف أن النمام غيبة ونميمة، وأمس لاقيه في عرضه جالس ولا قاعد يرقص، واليوم جاي يصلي فينا، ما في، تصلي وراءه، ليس لك أن تتركه، ولو كان فاسق، ولو كان يدخن، ولو كان مسبل، ولو كان ما فيه، ما دام بر وفاجر تصلي وراءه ما في مشكلة. إذا وجد غيره مسجد ثاني موجود صالح فأصلي وراءه ولا إشكال، لكن غالبا ما ترتبط بالكبار كالعلماء وغيرهم، قد يكون في عدم الصلاة شر أو فتنة أو غيره، فيراعى هذا الأمر، واضح؟ وكان الصحابة يصلون خلف من؟ الحجاج بن يوسف، وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة سكران، وصلى وما في مشكلة. القسم الثالث، وهذا اللي أنبه عليه وهي مهمة تنبيه سلوكي الآن، الأئمة المتبرعون، وغالبا ما يكونون إيش؟ في المحطات السريعة. الأئمة المتبرعون إذا ودخلت المسجد صلي معه كائنا من كان، ما لم تكن عنده بدعة مكفرة فلا أصلي وراءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إذا أتيتم المسجد قد صليتما في رحاتكم فصليا تكن لكما نافيا، لم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يترك. ولذلك قلت لكم بعض الأحيان يصيب الناس الورع البارد، سميه الورع البارد، نجي مجموعة صل ويجي واحد حليق ولا توم طفي الزقارة، مو قاعد يحتريهم، لا قدم ما قدم، الله أكبر وكبر الله، يا شباب انتظروا جزاكم الله خير، ما يصلح هذا مدخن ومسبل، لا تصلون. نقول تصلي ما دمت في المسجد، تصلي ما لك خيار، لكن لو لم تدخل ما يلزمك أن تصلي، لأنه يقول إذا أتيتم المسجد فصليا، ما دمت دخلت، فهذا يدل على أن الإسلام يأمرنا بالتآلف والترابط بالاجتماع، ما يأمرنا بالتنافر والتقاطع والتدابر إطلاقا، وهذا الذي ينبغي لنا نحن عندما تأتي مثل هذه. ولهذا ذكر الآن صلاة الجمعة خلفه وخلف مولاه جائزة تامة، يقصد بها الجمعة وغيرها، قال ومن أعادهما فهو مبتدع. يوجد في بعض المذاهب أنك إذا صليت مع إمام تعيدها أربع، قول لكنه قول ضعيف باطل لا يعول عليه. قال تارك فهو مبتدع، هذا أول شيء، تارك للآثار الواردة في الصلاة، مخالف للسنة، السنة نصلي وراء خلف كل بر وفاجر، ليس له من فضل الجمعة شيء، خاصة إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة. واحد يقول بصلي معه لكن ما أدري والله الجمعة، بصلي بعدين وراء أربع وارتاح يطمئن قلبي، يقول فضل الجمعة يفوته لأنه أصلا ما نوى أن يصلي جمعة، صح وإلا لا؟ هو جاء لأجل بس يصلي صلاة ثم سيعيدها. قال إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين الله بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شك، لا يدخل الشيطان عليك أن يشدد عليك فيمنعك من أن تصلي خلفهم بحجة أنه عليه فجور أو قصور. ذكر مسألة وهي من حقوق ولاة الأمر، الخروج على الأئمة لا يجوز إطلاقا أبدا. يقول لك ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه، هذا مقصود بالاختيار، وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا هذا بالاختيار، أو بالغلبة بالانقلاب وغيره، تصلي وراءه ما يمكن، فيكون هذا فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين، يعني أثار فتنة على الناس وخالف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إيش؟ ألا من رأى من أميره شيئا إيش يكرهه فليصبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم يدعون لك، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة أفلا ننابذهم بالسيف ما دام نلعنهم يلعنونهم لماذا نجلس؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما يجوز لك إطلاقا حتى ولو كرهته، لا يجوز لك أن تخرج عليه. ولهذا بيّن الآن هنا في ذلك، قال اجتمعوا عليه بغلبة فقد شق هذا خارج عصى المسلمين وخالف الآثار، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، لأنه إيش؟ مات وليس في عنقه بيعة، والأصل أن يكون في عنقه بيعة. أنا أسألكم سؤال لطيف، في أحد منكم راح يبايع ولا ما في عنقكم بيعة؟ أنت ما سمعت؟ ها بايعت؟ ها طيب سمعي. يعني نحن تبع صح وإلا لا؟ بمعنى أنني أرى في عنقي بيعة لولي الأمر فأسمع وأطيع، لكن ليس شرط أن يمسك الناس كلهم للبيعة، فالناس تبع لعلمائهم الكبار ولأهل الحل والعقد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلة، تسأل بايعت؟ قال لا ما بايعت ولا عندي أحد بايع. كيف ما في بيت بايع؟ يجب علينا السمع والطاعة. وهذا لهذا ذكر الآن هنا مات ميتة جاهلية، يعني أنا أشعر بأنني ولي أمر ولي حاكم ولي سمع حق، قال يجب علي السمع والطاعة وعدم الخروج. ذكر هنا قال ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس. سبحان الله، طبيعة الناس، وهذه لفتة ولو كانت يعني حارة شوي لكن لا بد أقولها الآن، خروج الناس لما قال الشعب يريد تغيير النظام، خروجهم من أجل الدين ولا من أجل إقامة العدل والظلم اللي شاهدوه؟ جاوبوني وخلوكم صريحين معي. هل هو دين أو لأجل الأموال اللي تؤخذ وسرقت وأخذت والثروات والخذ ما كلها دنيا بس؟ ولهذا شوف الآن رحمه الله لا يحل قتال السلطان. سبحان الله، وأنا أتأمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم وأرضاه. الأنصار إيش قال لهم الرسول؟ قال إنكم ستجدون بعدي أثرة. الأثرة ما هي؟ الناس يولون، الناس يعطون أراضي، يعطون ممتلكات ولا تعطون، لكن قال الرسول فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال خذوها إطلاقا، وقال عليك السمع والطاعة وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك وفي عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. سبحان الله، ليش يركز الرسول صلى الله عليه وسلم هذه؟ لأن سبحان الله الناس ما يمكن ترضيهم أبدا إطلاقا. أعطيكم مثال لطيف، لو صدر قرار الآن خلاص يعطى كل واحد في الدورة مباشرة 100 ريال، الله يوفقهم والله يجزاهم خير، لكن لو جاء قال كل الآن بعد الدورة كل واحد يطلع 50، إيش اللي جايبكم في المسجد؟ يا أخي الله يهديك، إيش اللي خلاك وليش تكون؟ سبحان الله، الناس تدور مع الدينار والدرهم حيث دار. ولذلك أعطيكم مثال، لما جاء زيادة في النسب 15%، قال يا أخي إيش تسوي؟ المفروض يعطونا 50، ولو أعطاهم 50 قال خلوها 75 لا تكفي، ولا أعطونا دبل، ما يرضى الناس أبدا. ولو أخذ نقص ولو 5 ريال من كل واحد، لو قيل كل مواطن سنأخذ من 5 ريال بس، استشوف التغريدات وش بيتكلم الناس. سبحان الله، عجيب، طبيعة البشر هكذا. ولهذا ذكر هنا لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، من خرج فهو مبتدع على غير السنة والطريق، يعني طريق المسلمين، وإنما هو على الضلال والانحراف. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة بعد أن حمى الدماء كلية أن تراق، جاء ما يدل على جواز إيش؟ قتل وإن كان مسلماً. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ مسلم إيش؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، وسماه مسلم، والأصل إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. دم المسلم أغلى دم على وجه الأرض، زوال الكعبة بكاملها والدنيا أهون عند الله من إراقة دم مسلم واحد. شوف عظم منزلة المسلم في الدنيا وفي الآخرة. اليوم نحن نقول إنا لله وإنا راجعون، أرخص دم في الوجود دم المسلم اليوم، وقد يراق بالكفار وقد يراق من بعض المسلمين وبعضهم على بعض، وهذا بلاء عظيم نعيشه. لكن جاءنا هنا يبين بعضا، ذكر اللصوص ويدخل فيهم قطاع الطريق، ويدخل فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا كلهم مؤمنون. وجاء منهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. طيب التي بغت فيها طلاب علم، فيهم أئمة مساجد، وفيهم أخيار، وفيهم صلحاء، وفيهم عباد، قاتلوا التي تبغي ما فيه. طيب مؤمن ولو كان ما فيه، المصلحة العظمى ما نفرط فيها. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر، متأخر اقتلوه، مع أنهم خليفة، كل منهم خليفة ورضي المسلمون هذا وهذا، اقتل الآخر. ليش؟ لأن مصلحة الائتلاف والاجتماع أعظم من مصلحة دم اثنين أو ثلاثة أو غيره، صح ولا لا؟ ولهذا ذكر قتال اللصوص، من خرجوا يقطعون الطرق على الناس ويسلبون أموالهم. وكذلك الخوارج، قال جائز يعني دمه حلال، لكن ما تأتي شخص تناقشه عنده مثلا فكر الخوارج قال الله أكبر جابه الله هذا الحمد لله. هم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شر القتلى، قال قتلته لأنه من الخوارج، من أنت حتى تحكم؟ هذا ليس لك. ولهذا الآن جاء قال إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، في بعض الأحيان قد يأتيك في قاطع طريق يريد زوجتك، يريد عرضك، يريد مالك، يريد كذا، قال فله أن يقاتله عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر. وليس له إذا هنا عاد بيّن كلام عظيم جدا، وأظننا لا كثير من الناس هو سبب القتل هذه المسائل هذه. في بعض الأحيان كمثال تحدث خصومة بين اثنين، طيب والنتيجة مع شدة المضاربة كسر رجله طاح خلاص ما عاد وراه فرصة، جاء كمل عليه طعنه، ما يجوز لك تجهز عليه ولا إطلاقا تتعرضه، أنا دفعته بالتي هي أقل لكن باقي ما لك حق، ولو قتلته قتلت. طيب هو جاءني ما فيه، ما لك حق تتجاوز. ونص عليها المؤلف هنا ترتيب جميل جدا، إعطاء حماية وإعطاء حرية، ونسميه إطلاق بأنك تصلح وضعه. ولهذا قال هنا فله أن يقاتله عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه، هذا واحد، أو تركوه أن يطلبهم، أن يطلبهم حط عن رقمها واحد، أن يتبع آثارهم رقم اثنين. أعطيك مثال بسيط، رجل جاءني بسلاح يريد يقاتلني، معي زوجتي ولا معي أهلي، ثم سكت السلاح منه وأخذته، نحاش، مالك حق تطلق عليه تقول خلي هذا والله ما أخلي خليه يموت، هو كان سيقتلني وأنا سأقتل، ليس لك هذا، لا أن تتبع آثاره ولا أن كذلك أن تجهز عليه. يعني بمعنى مثلا صدمت بالسيارة طاح انكسرت رجلين وطاح خلاص انتهى، ما تكمل عليه توطي بالسيارة تقول خلاص استأهل هذا، لا ليس لك إطلاقا. ولهذا يقول أو تركوا أن يطلبهم ولا أن يتبع أحد، قال ليس لأحد إلا الإمام، بس الخليفة هو اللي مسؤول عنهم أو ولاة الأمر، خلاص كسرته طاح ولا شيء أزهم على الشرطة، تعال حبيبي هذا طاقت أنا وياه وصار لك كذا شوفوا شو وضعه بس. فتلقائي ولي الأمر إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، بس شوف العبارة واجعلوا تحتها سبع خطوط هذه، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، لا تحرص على إراقة الدم ولا القتل، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدفع فإن قتله فهو شهيد من قتل دون ماله وغيره، لكن لا تحرص على قضية القتل إطلاقا. هنا قال فإن أتى على بدنه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، يعني بمعنى أنني ضربته ثم مات فأبعده الله. وإن قتل هذا في تلك الحال فهي الشهادة، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله دون عرضه دون نفسه فهو شهيد، كما جاء في ذلك الآثار. ذكر هنا تقعيد جميل، وهذا يتعلق بالبغاة. البغاة اللي يخرجون على السلطان يريدون حقوق ولا يريدون حاجات من أمر الدنيا، فتلقاء هذا ليسوا خوارج، لا يحملون فكر الخوارج، وإنما يسمون بغاة. فالبغاة غير الخوارج، فالبغاة لا يجهز على جريحهم ولا يقتلوا ولا يتبعون بعد فرارهم ولا يؤخذوا أموالهم ولا تستحل دماؤهم أبدا. قال: وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقاتل بس، ما قال فاقتل، فليقاتل. ولا اتباعه، هذا يعني تبحث عنه في الشوارع لين تكمل عليه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا. ذكر مسألة: وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله. في بعض الأحيان يدخل الرجل لص ولا في البيت أو شيء، ثم بعد ذلك أغلق عليه أو يعني أخدعه من جهة أخرى ثم أقبض عليه، الحمد لله جابها الله فرصة، قال اقتل، نقول ليس لك هذا. ولا يقيم عليه الحد، قال هذا سارق ووجدت الذهب الزوجة معه، اقطع يده وطلعه برا، الحمد لله قمنا على الحد، ليس له. ولهذا قال هنا: ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله. ولي الأمر هو الذي يحكم وينفذ، أما نحن فلسنا إلا نسمي جهة مسلمة، ليست جهة منفذة. ذكر مسألة أخرى وانتهينا من حقوق ولاة الأمر، قال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. هذه المسألة قالوا إيش؟ الأحياء عندنا قواعد كلية لو كتبناها كرؤوس أقلام، نقول كل مؤمن في الجنة. قاعدة ثانية: كل كافر في النار إذا مات، هذا إذا مات على ذلك. قاعدة ثالثة: كل صاحب كبيرة مستحق للعقوبة. ثم قاعدة رابعة نقول: كل صاحب كبيرة لا يخلد في النار. هذه كأنها أصول لابد أن نؤمن بها. كل مؤمن في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، خلاص مؤمنة. وهذا كلام، ولهذا قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر يا رسول الله: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. أبو ذر رجل عابد صالح، تعجب، سأل الرسول: يا رسول الله وإن زنا وإن سرق؟ يعني الزنا كبيرة والسرقة كبيرة. قال الرسول: وإن زنا وإن سرق. بعد فترة شوي قال أبو ذر: يا رسول الله وإن زنا؟ قال: على رغم أنف أبي ذر، على وإن زنا وإن سرق نهاية الجنة، خلاص ما تستطيع. نحن عندنا مفتاح الجنة، ندخل ونخرج، الله ليتولى عباده، وليس لك حق أن تتعرض لهم. قد ترى أشخاص عليهم المعاصي وقد يكونوا من أهل الجنات لما عندهم من الصالحات الخفية ومن العبادات ومن الصدقات الجارية ومن ومن، لا يعلمها إلا الله، الله الذي يتولى خلقه، لست أنا الذي أحاسب. ولهذا ذكر الآن من العلماء من قال في هذه المسألة: يشهد للأنبياء ومن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح. وقيل: ما يشهد إلا للأنبياء فقط. قول الثالث: يشهد لمن للأنبياء ولمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم ولمن شهد له أهل الصلاح والتقوى. مر بجنازة أثني عليها خيرا قال وجبت، مر بجنازة أثني عليها شرا قال وجبت، أنتم شهود الله في أرضه. وجاء في الأثر: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما؟ قال بالذكر الحسن أو الذكر السيء. ولهذا من العلماء من قال: يشهد للمعين، يعني كأئمة الإسلام الكبار. يعني لو سألتكم أيها الحبة الجنة تدخلونها، تجي واحد يقول: إن شاء الله، ليه إن شاء الله. طيب والإمام أحمد قال: لا ما نجزم له، الله أعلم، لا نشهد لأحد بجنة ولا. طيب وأنت؟ قال: يا أخي أرجو. طيب أئمة الكبار شو؟ يعني إذا نقول في بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يوشك أنتم شهود الله في أرضه، أطبقت الأمة كلها على إيش؟ على فضلهم وعلمهم ودعاء ويدعون لهم وصدقاتهم الجارية والناس يستفيدون من علمهم أجور ما لها نهاية. كأن هذا يذكرني بموقف لطيف أيها الإخوة ولا مانع منه. كنت يوم في مجلس وذكرت شيخنا ابن باز وقلت الله يغفر للشيخ ويرحمه. قال أحد الإخوة: يا أخي لا تدعو للشيخ بالمغفرة ولا شيء، أدعو لي أنا. قلت له: ليش؟ قال: يا أخي الشيخ ابن باز تستغفر له الحيتان في البحر والنملة في جحرها، أنا ما عندي أحد. صح ولا لا؟ وش يدل عليه؟ أن العلماء لهم منازل كبيرة جدا في الأمة، ولهذا قال النبي: أنتم شهود الله في أرضه. والذين رأوا الجواز بالشهادة المعين بالنار، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حيثما مررت بقبر كافر فقل أبشركم بالنار، أبشركم بالنار. لكن لا يجرأ أحد على الشهادة أيها الأحبة، يعني ليس لإنسان كل من جاء قال والله هذا من أهل الجنة هذا من أهل، لا تقل هذا، اتركها، الله أرحم بعباده، والإمساك هو الأولى في مثل هذه الأمور. ولهذا ذكروا الآن عدة أقوال في هذه ثلاثة. ومن ذهب إلى الجواز قال أحاديث في الشهادة له. ذكر الآن هنا قال: نرجو للصالح ونخاف عليه، لأن ما ندري ظاهره الصلاح، الله أعلم بما في بواطن الأمور، ونخاف على المذنب ونرجو له الرحمة. سبحان الله، عندما تنظر لقضية سعة رحمة الله تجد عجب. نسأل الله ألا يحرمنا هذه الرحمة الواسعة. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد رحمة بعباده من هذه الأم بولدها. شوفوا سعة رحمة الله، سعة رحمة الله عز وجل. غفر الله لبغي سقط كلب، رحمته وأشفقت عليه، نزلت في البئر، حملت في موقها خفها ماء وجعلت الكلب يلعق من العطش، قال: فغفرت له. غفر الله له. ما لسنا الذين نغفر ولسنا الذين ندخل الجنة ولا النار، نمسك، ولكن ننظر إلى، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولن نحرم أحدا من رحمة الله عز وجل أبدا. فكم من إنسان ظاهره الفسق وربما عنده من الصالحات ما لا يعلمها إلا الله، وهذا فضل. قد يكون عنده بر للوالدين، قد يكون عنده صلة للأرحام، قد يكون عنده من الصدقات، قد أشياء، أعمال صالحة لا يعلمها إلا الله. ولذلك إذا صلح هذا أصلح الله أعمالك. الخلل هو في الداخل، هذا هو المصيبة. إذا صلح فاطمئن، الله سيعطيك خيرا ويفتح لك صالحا. ذكر بعد ذلك رحمه الله مسألة، قال: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار. أقسام الناس الذين يلقون الله ثلاثة: قسم تائب أذنب ذنوبا فتاب، قسم ثاني أذنب ذنوبا ومات عليها، والقسم الثالث وهو الكافر، ذكره المؤلف ثلاثة أقسام. نرقمهم على ضوء كلام المؤلف: من لقي الله بذنب يجب له به النار، وش مثل؟ قتل. أليس الذي قتل 100 نفس في أعظم من قتل 100؟ الآن لو دخل علينا واحد وقلنا: هذا ترى البارح ذبح له 10 وجاي يصلي معنا، وين تصلي؟ وين دماء الناس؟ ستجد كل تيئيس من روح الله كامل عندنا. هذا قتل 100 نفس، ولما تاب قبضته ملائكة الرحمة وانت دخل الجنة، يدل على أن هذا لا. قال هنا: يجب له النار تائبا غير مصر فإن الله يتوب عليه. هذا يدل على سعة رحمة الله. وتوبوا إلى الله جميعا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، سارع دائما بالتوبة. قال هنا: من عباده ويقبل التوبة عن عباده ويعفو، هذا القسم الأول. الثاني: من لقيه وقد أقيم عليه حد من الحدود في الدنيا. هذا سبحان الله من رحمة الله أن الحدود كفارات: سرق قطعت يده، زنى جلد أو رجم، الله يغفر ذنبه. يبقى حق المخلوق الله يتولى سبحانه وتعالى، قد يأخذ منه وقد يغفر، يعطيه من الحسنات ما يرضيه. ولهذا جاء في الحديث قال هنا: استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه، وهنا قال: فهو كفارته، كما جاء في الخبر الحدود كفارات. القسم الثالث: من لقيه مصر غير تائب، هنا استوجب بها العقوبة، فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. ذكر بعد ذلك الآن من لقيه كافرا هذا الذي يعذب فلا يغفر له أبدا، يدل على أن كل كافر فهو في النار خالدا مخلدا، من مات على الكفر فإنه لا يمكن أن يدخل الجنة إطلاقا وإنما نهايته النار. بقي مقطعين بس، المقاطع الأخيرة أكملها إن شاء الله بعد الصلاة سريعة ستأتي. الآن نصير انتهينا من ما يتعلق بأقسام الناس في أحكامهم في الآخرة. نسأل الله أن يحفظنا بدينه وأن يغفر ذنوبنا وأن يقيل عثراتنا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد.